إن الحمد لله أحمد ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه مثل السماوات ومثل الأرض ومثل ما بينهما ومثل ما شئت من شيء بعد أهدى الزمان أحق ما قال العدل وكلنا لله العدل اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من الجد منك الجد يا من نعوذ به فيما نؤمنه ومن نعوذ به مما تحاذره لا يكفر الناس عظما انت كافره ولا يحبون عظما انت كافره
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها درست سيوف الجهاد وافترضها الله على جميع العباد فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام وأساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن خير خلق الله ولمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له بين الأنام ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى وإنما توعدون لآت.
أحبتي في الله، إن من الأمور التي فادت في المجتمع المسلم وهي من أخلاق الكافرين أن الناس الآن يوطنون أبنائهم بل ويوطنون أنفسهم على أن هذه الحياة الدنيا ينبغي أن نعيشها وينبغي أن نغتنمها. واغتنام الدنيا عند هؤلاء هي اغتنام اللذات، هي اغتنام لحظات السعادة في الدنيا، وهذه فلسفة الذين لا يرجون لله وقارا، هذه فلسفة الذين لا يخافون لقاء الله ولا يخشون ربهم، هذه فلسفة الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة. فإن اعتقدها كافر أو مشرك يرجو حياة الدنيا فلا عجب، لكن أن تنتقل إلى أبناء المسلمين فإن هذا هو العجب العجاب. فما هي فلسفة الإيمان التي تقابل هذه الفلسفة الباطلة؟ إن فلسفة الإيمان تقوم على أن الدنيا ليست دار مقامة، وإنما الدنيا هي دار اختبار وابتلاء، وتقوم على أن الحياة الحقيقية هي الحياة التي يحياها المؤمن في الجنة، وتقوم على أساس أن المؤمن يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. تقول فلسفة أهل الإيمان على الخوف والرجاء، على الإشفاق، على الوكل، على الرغبة، على الخشية، على الطمح فيما عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول بعض السلف وتحديدا إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف، ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف. وكأن المؤمن يعيش في الدنيا حالات من الحزن، وهي حالات كثيرة، منها الحزن على ضعف الإسلام وأهله، منها الحزن على التفريط والتضييع، منها الحزن على ما يراه من انشغال الناس بالدنيا وترك الآخرة. يقول إبراهيم: ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف، لأن أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أهل الجنة يزول عنهم الخوف ويزول عنهم الحزن، ويقص علينا ربنا من مقالتهم: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ثم يقول: وينبغي لمن لا يشفق أن يخاف، لأن أهل الجنة يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تأملوا هذه الوصفة لآيات القرآن، تأملوا هذه الوصفة التي يفهمها سلف الأمة، وانظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضوان الله عليهم كيف تعاملوا مع هذه الحقيقة. كلنا يعرف حديث حنظلة الأسيدي الذي رواه الامام مسلم باسناده الى ابي عثمان النهدي عن حنظلة الاسيدي انه لقي ابا بكر او قال لقيني ابو بكر فقال كيف انت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. الرجل يسأله كيف حالك؟ كيف انت؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله انظر ماذا تقول؟ قال قلت نقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رائعين. فإذا عاكسنا الأولاد والزوجات والطلعات نسينا كثيرا. الصحابي يستشعر أن حياته بين أهله وبين ولده وبين ماله ومتاعه وفي عمله يستشعر النقص ويستشعر الفارق بين لحظات الذكر وبين لحظات انشغال مباح بالدنيا فيرى هذا نفاقا فيتهم نفسه بالنفاق ويقول نافق حنظلة. فيقول ابو بكر وانا والله اجد مثل هذا انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة. قال ومن ذاك؟ قلت يا رسول الله نقول عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. فإذا انطلقنا من عندك عافتنا الأولاد والزوجات والطلعات فنسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا حنظلة لو تدومون على ما تقولون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. لو تدومون على ما تقولون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. وقد كان السخفاء ان يستخفوا بهذه العبارة النبوية ويرددون هذه الكلمة المهينة ساعة ربك وساعة قلبك وتكون ساعة القلب هي ساعة النهو الحرام وتكون ساعة القلب هي ساعة المعصية والذنب وتكون ساعة القلب هي ساعة الغفلة. وما قال هذا حنظلة وما كانوا يعرفون هذه الفروات بل كانوا أبعد الناس عنها لكنه يتحدث عن حياته مع امرأته وولده وفي عمله ويرى هذا نقصا. في المقابل نجد هذا في صحيح البخاري في كتاب الإيمان يعلن له بعنوان عزيز باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله. باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله. المؤمن يخاف بوجوه كثيرة وهنا خوف العمل او الخوف على العمل او خوف الحبوط ان يصيب العمل وان يفسد العمل. ويذكر لنا اثارا عن بعض التابعين واجد المناسبة عجيبة انه يذكر ايضا عن ابراهيم التيمي الذي ذكرت قوله في اول الخطبة يقول قول الاخر وكأني بابراهيم هذا ورغم سادات التابعين كأنه حكيم وشكك من حكماء الامة. يقول ابراهيم والله ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا. ويقرؤونها مكذبة. ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبه فنحن نحسن القول ونحسن الكلام ونحن بين ايدينا جنازه نشهدها نصلي عليها فتنساق الكلمات الرقراقه من الافواه ولكن قلوبنا لا تنفك عن الغفله قلوبنا لا تنفك عن الغفله كاننا لا نموت كاننا لا نخاف كاننا لا نخشى كاننا لا نحذر ولا نشفق ابراهيم يقول والله ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا وقال الحسن البصري عن النفاق ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق اقلوها معي النفاق يخاف منه اهل الايمان اما اهل النفاق فلا يلتفتون اليه ولا يخافون ولا يحذرون وكانهم من اعظم الناس ايمانا واعلى الناس درجه شعارهم لن تمسنا النار الا اياما معدوده طريقتهم ولسان حالهم نحن ابناء الله واحباؤه وهذه كلمات يهود لكننا استعرناها فنحن أمة الحبيب ونحن أتباع الحبيب ونتكل على هذا وربما لا نخشى ولا نخاف انظر إلى الصحابة كيف قام على العمل في لحظة من لحظات التطور الطبيعي للحياة في لحظة من لحظات التغيير الطبيعي بين حال الذكر وبين حال العمل او حال انشغال المباح بالدنيا فما بالنا ننشغل بالدنيا ولا نرجو الا الدنيا فيصدق علينا قول ربنا تبارك وتعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الخوف يا عباد الله اين نحن من الخوف واين نحن من الخشيه لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف الحبيب محمد يخاف جلس مره على شفير القبر فبكى حتى غل الثرى جلس على جانب القبر فبكى حتى سالت دموعه تبلت التراب ثم قال يا اخواني لمثل هذا فاعدوا وكان اذا قيل له انت رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر يقول تعلمون اني اتقاكم بالله واشدكم له خشيه وكان يقول في دعائه اللهم واسالك خشيتك في الغيب والشهاده ويقول في الدعاء الذي نسمعه على منابرنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اذا فالذي يحول بي يحول بيننا وبين المعصيه انما هو الخوف والذي يدعون الى العمل انما هو الخوف والخوف على قدر العلم والمعرفة ولهذا ضرب صاحب الاحياء مثلا عجيبا قال لو ان رجلا في بيته ومعه طفل صغير يحبوه فوجد الرجل حيا رقصا تكاد تلتفت تكاد تبث سمومها في جسده قال بان الرجل يخاف ويفزع اما الطفل فانه لا يخاف ولا يفزع بل ربما تناول الحيه ليضعها على فمه ما الذي جعل الطفل لا يخاف وجعل الاب يخاف انه العلم العلم بما تخاف وتحذر ولهذا لو راى الطفل والده يقوم فجعا فان الولد يخدع وانه يفعل كما يفعل ابوه وهكذا ينقل العلم وهكذا تنقل الغشه وهكذا نعود ابناءنا على الخوف والخوف هو الذي يدعو الى المراقبه الخوف هو الذي يدعونا الى ان نراقب الله الخوف هو الذي يدعونا الى العمل الصالح ولهذا لا تجد عملا صالحا يصدر الا من راغب خائف يخشى يوما يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والابصار يخاف مقام ربه ومن هنا كانت الايات التي تتحدث عن الخوف لا حصر لها في كتاب الله اقرأوا معي قول ربنا تبارك وتعالى وإياي فارغبون اقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين اقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء اقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب الايات كثيره وما يخذلني اكثر مما استحضره ثم انظر الى هذا الخوف كيف يهيئ الخائف يهيئ المؤمن الى عمل يسوقه الى الجنه يهيئ المؤمن الى عمل يسوقه الى الجنه حتى قالها ربنا صريحه ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال سبحانه فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى ويقول ربنا تبارك وتعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسابقون في الخيرات اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يسارعون في الخيرات بالوجل بالخوف ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون الكتاب الذي تسجل فيه الاعمال الكتاب الذي يسجل فيه الخوف والإشفاق والوجل هذا يقود إلى العمل يقود إلى الجنة وقد كان كنت أسمع قبل الدخول إلى المسجد قول المؤمنين إنا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شرا ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا لا بد من الخوف ولا بد ان يعلم الانسان ان الخوف هنا عقيدة وعبودية ومن هنا كان لا بد لنا ان نبين اقسام الخوف والخوف على قسمين خوف من الله وخوف من غير الله اما الخوف من الله فهو خوف التعظيم والهيبة اذا عرفت ربك اذا امتلأ قلبك بمعرفته امتلأ قلبك بمخافته وبهيبته وخوف التعظيم والهيبة مبني على الحب لانه هيبة من تحب ومخافة من تحب وقد كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من انفسهم وكان احدهم يقول والله ما ملأت عيني من وجهه اجلالا له ومهابة. يعني اذا نظرت اليه اغض طرفي من اجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذلك المثل والقدوة بين حكام الدنيا وولاة الدنيا وأمراء الدنيا، كان رجلا نبيذا كما يقول ابن عباس. خالفه ابن عباس في مسألة فقيل له لماذا لم تعلن قولك هذا في حياة عمر وقد كان يثنيك ويقربك ويجعلك من أهل مشورته؟ فقال ابن عباس كان رجلا مهيبا فهبته، كان رجلا مهيبا ذو هيبة هبت أن أخالفه مع أنه معتقد أن قوله خطأ وأن قولي هو الصواب، لكني ما أعلنت قولي مهابة له وإجلالا له. قارنوا موقف ابن عباس بموقف الأقرع بن حاتم ذلك الأعرابي الذي لم يتشفع بهدي محمد صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه وقال له إيه يا ابن الخطاب. والحر بن قيس ابن أخيه كان حاجبا عند عمر أو كان مع عمر استشارا لعمر فقال له عمه يا بني إن لك وجها عند هذا الأمير فيسر لي لقاء معه أريد أن ألقاه. فالأقرع بن حاتم السيد بن تميم من اليمن فجاء الحر وقال يا أمير المؤمنين إن الأقرع يريد أن يلقاه. فأذن له عمر فإذا بالأقرع يقول إيه يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجد ولا تحكم بالعدل. فهم أن يبطش به عمر، هم عمر أن يبطش به. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فيقول والله ما عاداها عمر. وأنا أريد أن أقارن بين مهابة ابن عباس وبين جرأة الأقرع، مهابة من يعلم وجرأة من لا يعلم ومن لا يقدر. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى عن المشركين عن الكافرين وما قدروا الله حق قدره، ما عرفوه ما عرفوه، والله لو عرفوه لم تجأت قلوبهم محبة، لم تجأت قلوبهم هيبة، لم تجأت قلوبهم تعظيما وإجلالا له، لم تجأت قلوبهم خوفا وخشية ورهبة ورجاء. إن بعض الجهلاء يزعمون أن الخوف لا مجال له في العبودية، والخوف أس للعبادة وأصل من أصولها وركن من أركانها، خوف ورجاء ومحبة وتعظيم. لابد أن نخشى الله، هذا هو خوف المهابة، ولا يكون إلا بالعلم وعلى قدر علمك بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العلى بأفعاله ومفعولاته، أن تعلم أن بيده مقاليد كل شيء، أنه يملك النفع والضر، أنه يذل من يشاء ويعز من يشاء، يرفع من يشاء وينزل ويسقط من يشاء. تخشى تخاف تهاب فتنتفع بالذكرى، إنما يذكر من يخشى، سيذكر من يخشى، فلا ينتفع بالذكرى إلا أهل الخوف والخشية. ولا زال الحديث طويلا، والخوف أيضا من الله عز وجل على أنحاء كثيرة، هناك الخوف من عذابه، الخوف من عقابه، الخوف من الله، اقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، نسأل الله السلامة. وصف لأهل النار، النار فوقهم والنار تحتهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. رب يخوفك. اذا فالخوف عبودية، ذلك يخوف الله به عباده. ثم انظروا الى عباد الله المؤمنين، انظروا الى انبياء الله، نقرا سوره الانبياء وفيها قصص النبيين، نبيا نبيا ورسولا رسولا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى هذه المقولة الجامعة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. من؟ الأنبياء المرسلون. وليست هذه من خصوصيات زكريا وأهله، وإنما هي تنطبق على كل الأنبياء والمرسلين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغدا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الخطوة في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. حتى اذا دعوت ربك اجمع بين الخوف والطمع، وادعوه خوفا وطمعا، قارن بين رغبا ورغبة وبين خوفا وطمعا، تعرف منهاج الصالحين. انه منهاج اهل الخوف، انه منهاج اهل الخشيه الذين يخافون سوء الحساب. ومن الخوف ايضا في هذا الباب، من خوف الله عز وجل، الخوف من عدم قبول العمل، وهو خوف المكر. وقد سالت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آيات سورة الأنبياء، عن آيات سورة المؤمنون: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الذين يؤتون ما آتوا يفعلون ويقدمون وهم خائفين، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. هل هم الذين يسرقون ويجنون ويشربون الخمر ويخافون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون الا يقبل منهم. خوف العمل، الخوف على العمل. لا تخسر العمل، لا تظنن انك اكثر العاملين عملا، ولكن انظر الى فضل ربك وانظر الى ضعف نفسك. فان من اصول العبوديه، من اصول العبوديه كما قال ابن القيم رحمه الله: اخلاص ومتابعه ونصح واحسان، او كما يقول هو: شهود واشهاد الاخلاص، وشهود واشهاد المتابعة، وشهود واشهاد الإحسان، وشهود واشهاد النصيحة، وشهود منة الله عليك، وشهود ضعف النفس وعيبها. إذا صليت، إذا صمت، إذا حدث، إذا اعتبرت، إذا جاهدت، إذا تفضحت، إذا خطبت، إذا أمرت بالمعروف، إذا نهيت عن المنكر، لا يخفى عليك هذه المشاهد، إنها تؤصل العبودية وتبين العبودية. الخوف والرجاء. الخوف للمؤمنين في حال الصحة، الخوف نربي عليه أبناءنا وشبابنا، شبابنا أصبح لا يخاف، لا يخاف شيئا، لأن الله ربيناه على أنه لا يعرف ربه ولا يعرف مقام ربه ولا يخاف من ربه. الهيبة يا عباد الله والخوف يا عباد الله يحول بين الشاك وبين المعاصي، يجعلهم من الذين يراقبون ربهم ويخشون ربهم. وإذا كان الولد قد يخاف منك في مرحلة من المراحل، فإنه خوف الحب، ولله المثل الأعلى: فربي ولدك على الخوف ووطن نفسك أنت على الخوف، لن يخاف وأنت لا تخاف، لن يخاف إذا كنت لا تخاف، ولن يخشى إن كنت لا تخشى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعفو عن جلتنا وأن يجبر أخطأنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإننا لازلنا نتحدث عن الخوف، وقلنا خوف من الله وخوف من غير الله، والخوف من غير الله على أقسام أيضا. فهناك خوف الشرك، الخوف الشركي، وهو أن تخاف غير الله كما تخاف من الله. سبحان الله، وهل يوجد مخلوق على وجه الأرض يخاف كما يخاف المؤمن من الله؟ وهنا مسألة في غاية الأهمية، المؤمن لا يخشى ولا يخاف أحدا إذا عرف الخلق من الله. حتى الخوف الطبيعي عند المؤمن محدود، لا يخاف سلطان غاشما، لا يخاف حاكما ظالما، لا يخاف سوء المقادير، لا يخاف الرزق وقلة الرزق، لا يخاف من كل شيء ومن اي شيء، لان قلبه قد امتلأ بالخوف من الله، فركن الى الله، فرضي بالله ربا. ومن هنا يقولون ان المؤمن يعلم ان اقصى ما يؤخذ منه في هذه الدنيا اجله او عمره، وعمره بيد الله. ولهذا قالها المؤمنون من سحرة فرعون. انظروا الى الفرق بين المعرفة والايمان. كان السحرة يرجون فرعون ويخشون فرعون ويقولون له طامعين في الاجر والمنزلة والدرجة والمناصب العليا، ائن لنا لاجر، ان لنا لاجر ان كنا نحن الغالبين. وماذا بعد ان عرفوا الله؟ حتى لهم فرعون ان يصلبهم في جذوع النخل، وان يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. سنقطع ايديكم وارجلكم ونصلبكم حتى تموتوا على هذه الميتة المنكرة. ماذا قالوا؟ قالوا اقط ما انت قاطر، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، نحن لا نخاف لا نحبط. ما الذي حولهم؟ انه الايمان الحق. ملأ القلب مهابة وتعظيما وإجلالا وخوفا وخشية ورجاء وحبا لله. أين نحن من هذا؟ هذه المعاني القرآنية، هذه المعاني التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك خوف شركي، وهذا لا تجد إلا في مقامات وقبور من يدعون بالصالحين والأولياء، أو من يزعم أنهم من الصالحين والأولياء. يذهب الناس إليهم بالنظور ويتقربون إليهم ويسألون الله عندهم أو يسألونهم من دون الله، فإذا قلت له لا تفعل خاف، يخشى ويخاف وينذر له. فإن قلت له النذر لا يكون إلا خاف. فهؤلاء يخافونهم كما يخافون الله، ويحبونهم كما يحبون الله، وربما أكثر. وهذا هو الذي يقولون عنه خوف الشرك. الخوف العظيم في هذه الصورة لا يكون إلا لله. ومن هنا فإن أهل الإيمان وأهل الخوف وأهل الرجاء لا يجدون هذا الإشراك في الخوف ولا في الرجاء، لأنه واثق في الله ورضي بما قسمه الله. وهناك الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي، ومنه ما هو مذموم ومنه ما هو مباح، لكن مفيش خوف من غير الله محبوب ولا محبوب، يعني يا مذموم يا مباح. اما المذموم فان تخاف خوفا يحول بينك وبين طاعة الله، تخاف خوفا يحول بينك وبين الطاعة. انا اخاف ان اطلق اللحية، لماذا؟ امن الدولة يقفشوا الملتحين. كثير من الناس يفكر هكذا، طب لا، امام ملايين الملتحين. ثق في ربك، وهل انت تفعل هذا لله ام تفعله تقليلا؟ وقش على هذا كثير. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. آية سورة آل عمران، حينما قال ذلك الرجل المشرك لمحمد صلى الله عليه وسلم واصحابه بعد الهزيمة في يوم احد، في اليوم التالي، لقد رأيتهم يعدون لكم العدة ويريدون ان يمينوا عليكم ميدة واحدة فيستعصلون شأفتكم. قالوا حسبنا الله، حسبنا الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان، الشيطان يخوف قلب الفقر، يخوفك من الفقر فلا تنفق، لا ترضي ربك، لكن استكثر من الدنيا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا تخويف الشيطان. يخوف اولياءه اي يخوفكم من اوليائه، هذا معنى الايه، احد المعنيين في الايه. والمعنى الاخر يخوف اولياءه يعني لا يخاف منه الا من كان وليا له. وهكذا ان كنت وليا لله عرفت معنى الخوف من الله. ولهذا يقول الله لاوليائه: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. امتلأت قلوبهم بالخوف في الدنيا والوجل والاشفاق والحزن، فرفع الله عنهم الخوف والوجل والحزن وابقى لهم ما يسرهم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. قال عبد العزيز: ذلك المثل الاسطوري. ولا اقول عنه مثل اسطوري لان الدنيا لم تعرف رجلا بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في مثل عمر، ابتلي بما لم يبتلى به احد. ابتلي بماذا؟ ابتلي بملك الدنيا، ملك الدنيا باسرها، ملك الدنيا باسرها، كانت مملكته والله تبدا من سمرقند في روسيا نزولا الى بلاد الصين وصولا الى الاندلس الى اسبانيا والبرتغال وارض فرنسا، وضع العالم العربي كله فوق البيعه. هذه مملكه عمر ابن عبد العزيز. ماذا كان يصنع؟ كان يخاف، كان يلبس الثوب الناعم قبل ان يلي الخلافه، لانه امير، اسمه امير، ولد في بين امراء بني اميه بني مروان، وكان عرفه لا يعد ولا يحصى، فكان يلبس الثوب الناعم يؤتى بالاضخم واعظم الثياب من اي بلاد الدنيا، فينظر الى الثوب الى ملمسه فيجده ناعما فيقول: ما احسن هذا الثوب، ما أجمل هذا الثوب لولا خشونة فيه. مفيش حاجة من كده، مفيش حاجة أنعم من كده، مفيش في الدنيا كلها. فلما تولى الخلافة خدع هذا ونبي ثوبا بدرهم، ثوب خشن يلبسه أفقر فقراء الأمة، وكان ينظر إليه فيقول ما أنعم هذا، ما أنعم هذا الثوب لولا خشونة فيه أو لولا نعومة فيه. ما أخشى هذا الثوب لولا، يعني ما فيش أخشى من كده، ما فيش أقل من كده. ولما حضرته الوفاة وامرأته سئلت بعد وفاته، بنت الخلفاء بنت عبد الملك ابن مروان اخت الوليد وسليمان ويزيد وهشام اربعة من اخواتها اول الخلافة، وابوها وجدها وزوجها، سألته سئلت عنه قالت ما رأيت احدا اشد خوفا مني. الذي دعاه لهذا انما الخوف، ولهذا بدأ بجبابرة المسلمين فعلاهم وأقام عليهم الحد الشرعي ونشر العدل بين الناس، لأنه يخاف يوما يلقى فيه الله. الخوف يغير، الخوف يخفض النماذج المشرفة، وعمر نموذج مشرف لأنه غير ما كان قبله. يعني عمر بن الخطاب أقام العدل، لكن كان قبله أبو بكر وكان قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عمر بن عبد العزيز أقام العدل وكان قبله من يؤسس الدولة على الظلم. الخوف لما حضرته الوفاة جاء ابن عمه يزيد، وأظن يزيد هو الذي ولي الخلافة بعده، فدخل عليه وعلى فراش الموت فقال له أفقرت أفقرت أفواه بنيك. وكان عند عمر عشرة من الولد صغار، وأبناء ابنه الذي مات في حياته أبناء ولده عبد الملك عنده أحفاد صغار ولم يفرق له شيئا. ابن عمه وولي عهده من بعد يقول له يا أخي إيه الذي عملته لك؟ أفقرت أفواه بنيك، احنا كلنا بنبني ولادنا وانت كنت تاخد قبل كده. فنظر اليه ثم قال ادعوا لي ولدي، ادعوا لي ولدي. فجاء الولد كلهم دون الحلم، الحلم لم يصلوا الى البلوغ، فقال البني اي بني انما انتم احد رجلين، انتم واحد من اثنين، اما رجل صالح والله يتولى الصالحين. متى رايتم رجلا صالحا يضيعه الله؟ إما رجل صالح والله يتولى الصالحين، وإما غير ذلك فلا أعينه بمال الله على معصية الله، انصرفوا عني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية وهو يحكي هذه القصة عن الأوزاعي وغيره، يقول عن الأوزاعي فلقد رأيت أحد أبنائه يحمل على ألف فرس في سبيل الله. واحد من أبناء عمر يتصدق بألف فرس في سبيل الله. من اين جاءت الاموال؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما احوجنا ان نربي ابناءنا وان نربي انفسنا على الخوف، ولكن حتى لا تكون الخطبة هي الخوف او البكاء، اريد ان اعرج في سرعة وفي رسالة عما يقابل الخوف، وهو الوجه الاخر للعملة الايمانية وهو الرجاء. الرجاء يجعلك تنبسط لما عند الله، تحب ما عند الله، تطمع فيما عند الله. والرجاء يكون على اقسام، قسمان محمودان: رجل يعمل بطاعة الله فهو يرجو ثواب الله، يعمل بطاعة الله فهو يطمع في ثواب الله، ورجل يذنب ذنوبا او اذنب ذنوبا فتاب واستغفر فهو يرجو ويطمع ان يغفر الله له وان يتوب الله عليه. هذان محمودان، واختلف اهل العلم في ايهم افضل، هل هو رجاء المحسن ام هو رجاء المسيء؟ فبعضهم قالوا رجاء المحسن لانه يطمع بما عند الله ولان الله قد وفقه وحال بينه وبين الذنب، والاخرون قالوا لا بل رجاء المسيء لانه ياتي الله مخلصا ليس عنده الا ان يتوب وان يستغفر. اما الرجاء المذموم الرجاء الذي لا نرجوه ولا نريده فهو رجاء اهل البطاله، اهل البطاله لا يعملون الطاعه ويصرون على المعاصي ثم يقولون مقاله اليهود لن تمثل النار الا اياما معدوده. او نحن ابناء الله واحباؤه، وينبغي على المؤمن ان ينظر في عبوديته لربه بين الخوف والرجاء. وحينما اشير بيدي هاتين فهما ميزان، ميزان ايهما يرجح؟ اهل العلم اكثرهم يقول لتستوي كفتان لتكن خائفا راجيا، وبعضهم يقول في حال الشباب غلب الخوف، لان الشباب الصحه فراغ العقل فراغ الوقت، اذا اضيف اليهم المال فهذا مفسدة، كما قال ابو العتهية ان الشباب والفراغ والفتنة مفسدة للمرء. اي مفسدة؟ ما الذي يحول بين شبابنا وبين هذه المفاسد؟ ان نربيهم على الخوف. واحد يقول لك انت تربي ابنك على الخوف يطلع شباب، والله ما اعظم الجبن ان كان جبنا من النار، ان كان خوفا من النار، جبن من النار، انا جبان انني اخاف انني ادخل النار او اجتمع على النار. ويقول يقول قوا انفسكم واهليكم نارا، اوعى انفسكم بمرضه واسع انه يشتم وانه تبعينه واسعه وانه يناقش ويجادل وبقى متكلم بالحق وبالباطل، ولا عشان يعرف الولد يعيش. ولا اربي ولدي على الحياه، ولا اربي ولدي على الخوف، ولا اربي ولدي على الرجاء. ما النتيجه؟ اول الواحد هيفتح فيك انت اللي ربيته والسماء بقى، شوف سوء الادب، شوف سوء المعامله، انظر الى العقول وانت شريك له في ذنبك، ربما يكون ذنبك اعظم من ذنبه، وتشكو وتنادي. واباؤنا وامهاتنا في دور المسنين يشكون مجرد تليفون ان الابن او البنت يتكلم في التليفون. الدنيا الدنيا تلاهي يا اخواننا، الدنيا شغلتنا، هكذا يقول الناس ويتعللون ويعتذرون كانهم لا يرجون لنا الرقاء، كانهم لا يريدون الجنه. تلاهت ايه؟ عشان تكسب شيء؟ تكسب بعض المال؟ الا تريد ان تكسب الجنه؟ الا تخاف من النار؟ الخوف والرجاء هم العلاج الحقيقي، ولهذا قالوا في الشباب غلب الخوف على الرجاء، عشان الخوف يمنعك من المعاصي، انما الرجاء يخليك تسترسل. ربنا غفور رحيم، لا ربنا قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فجمع بين ما يخوفك وما يرغبك لتجمع بين الخوف والرجاء. اما عند المرض واما في سكرات الموت فانسى الخوف وعليك بالرجاء. عليك بالرجاء لماذا؟ لكي تحسن الظن بربك. لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يبقى تغيير الرجاء في هذا الحال. حدثني بالرقص، يقول الواحد في مرضه لابنه حدثني بالرقص، حدثني بقصص الصالحين، القصص اللي فيها ثواب ربنا، القصص اللي فيها رجاء فيما انت، الطمع فيما انت، لان الموطن موطن الخدوم على الله، ما عدا الخوف ينفع. لكن ايضا ونحن في هذا الموطن لا ينسى الخوف، لأن الخوف لن يرتفع إلا إذا قالت لك الملائكة لا تخف ولا تحزن. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم شابا في الموت فقال له كيف تجدك كيف حالك؟ قال أخشى الله أو أرجو الله وأخاف ذنوبي. أرجو الله أرجو الثواب أرجو الجنة وأخاف من الذنوب. فقال لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه الله ما يرجو. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤمننا مما نخاف وأن يعطينا ما نرجو وأن يملأ قلوبنا خوفا ومهابة وخشية وإشفاقا ووجلا وحبا وطمعا ورجاء فيه الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين لا تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك خشيتك بالغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق بالغضب والرضا ونسألك القصد بالفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برك العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر السلام.